يعني لنتخيل مع بعض هذا السيناريو لثانية واحدة.
طيب هاتنا نشوف.
تخيل شخص قرر يشتري سيارة جديدة، خطط للأمر بعناية، جمع المبلغ المطلوب وراح لوكالة السيارات. المحرك ممتاز، الهيكل رائع، والتكنولوجيا الداخلية مبهرة.
وضع طبيعي جدا لأي مشتري.
بالضبط. لكن وقت الدفع تظهر صدمة غير منطقية أبدا. بيكتشف إنه سعر إطارات السيارة اتضاعف 7 مرات.
7 مرات؟
أيوة، الإطارات الأربعة صارت فجأة أغلى من محرك السيارة نفسه. يعني هل يعقل إنه مكون أساسي كلنا بنعتبر وجوده من المسلمات يتحول لثقب أسود يبتلع الميزانية كلها؟
شوف، في عالم السيارات هذا السيناريو يعني أقرب للنكتة أو الخيال المضحك. الإطارات تقنية ناضجة متوفرة بكثرة، وتكلفتها بتعكس قيمة المواد والتصنيع بهامش ربح معقول.
صح،
الأسواق المنطقية بتشتغل هيك أساساً، العرض بيواكب الطلب عشان يضمن استقرار الأسعار. لكن اللي بنشوفه اليوم في عالم التكنولوجيا، بناقض أبسط قواعد الاقتصاد.
وهذا اللي بينقلنا مباشرة من خيال السيارات للواقع المرير لعالم الحواسيب. الإطارات في مثالنا هي اللي كلنا بنعرفه بالذاكرة الوصول العشوائي، الرام.
راماجيدون.
أيوة، راماجيدون. نحن اليوم أمام ملف شائك ومعقد، أزمة صامتة بتعصف بأسواق التقنية، والخبراء أطلقوا عليها فعلاً اسم راماجيدون.
تسمية دقيقة بصراحة.
في استكشافنا المعمق اليوم عنا جبل من المصادر المذهلة عشان نفكك هذا المشهد. تقارير مالية ربع سنوية لعمالقة الصناعة، تحليلات معمقة من خبراء أشباه الموصلات، والأهم من هيك
بيانات الدعوى القضائية.
بالضبط، بيانات من دعوى قضائية جماعية تاريخية رفعت في ولاية كاليفورنيا في يونيو 2026. مهمتنا اليوم هي فهم كيف قفزت أسعار الرام بنسبة 700%، وكيف تتحكم 3 شركات عملاقة في هذا المفصل الحيوي، وشو بيعني هذا لمستقبلنا التقني.
ممتاز، بس قبل ما نغوص في التفاصيل والأرقام، يعني من المهم جدا نضع إطار منهجي لنقاشنا اليوم للي بيسمعونا.
أكيد، تفضل.
هاي المصادر بتتضمن ادعاءات واتهامات قانونية بالغة الخطورة، وهي معروضة حاليا أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي. نحن هون مش في صدد إصدار أحكام مسبقة، ولا منتبنى موقف ضد أي جهة.
صح، نحن بس من ننقل الصورة.
100%. دورنا بيقتصر على تفكيك الحقائق التقنية والاقتصادية، وقراءة الأرقام زي ما هي، واستعراض الأدلة المزعومة بحيادية تامة عشان نفهم الصورة الكبرى. والكلمة الفصل بتضل ساحات المحاكم.
طيب، خلينا نبدأ بلغة الأرقام، لأنه لفهم أزمة راماجيدون لازم ندرك حجم الهوى بين العرض والطلب. عادة لما تقفز أسعار منتج بنسبة 700% خلال فترة قصيرة، نتوقع
إنه الطلب انفجر بشكل جنوني،
أو إنه في كارثة طبيعية دمرت المصانع. لكن البيانات اللي بين إيدينا بترسم صورة مختلفة تماماً.
المفارقة هون صارخة جداً، يعني بتتحدى المنطق الاقتصادي التقليدي. إذا نظرنا لبيانات مؤسسة تريند فورس،
وهي مؤسسة موثوقة جداً في هذا المجال،
أكيد مرجعية في تحليل سوق أشباه الموصلات، بياناتهم بتأكد أن الطلب الفعلي على ذاكرة المستهلكين العادية اللي هي الدي رام لم يشهد أي طفرات استثنائية أبداً،
ولا حتى بسبب الذكاء الاصطناعي
في قطاع المستهلكين العاديين. لا، في عامي 2023 و2024 نمو الطلب كان بيتراوح فقط بين 20 إلى 25%.
بس هذا المو طبيعي جداً. يعني تطور أنظمة التشغيل والبرمجيات بتتطلب تلقائياً سعات ذاكرة أكبر مع الوقت. زيادة 25% كان المفروض تقابلها زيادة تدريجية في الإنتاج أو ارتفاع طفيف بالسعر، مش قفزة ب700%.
بالضبط، وهذا بيشير بوضوح لأننا ما منتعامل مع قوى السوق الطبيعية، بل يعني مع ظاهرة ندرة مفتعلة. وعشان نوضح فداهة هاي الندرة، خلينا ناخد حزم الذاكرة من الجيل الجديد DDR5 بسعة 32 جيجا بايت.
طيب،
في أوائل عام 2022 كان سعر هاي الحزمة حوالي 120 دولار. اليوم نفس الحزمة وبدون أي تطوير إضافي بتنباع بأسعار بتتراوح بين 850 و 950 دولار.
واو، من 120 ل 950 دولار؟
أيوة، نحن ما منتحدث عن تقنية جديدة كليا تم اختراعها للتو، هي نفس القطعة التي كانت متاحة للجميع.
واللي بيزيد الطين بلة إنه الأجيال القديمة كمان ما سلمت من هذا الجنون. القاعدة التقنية اللي كلنا بنعرفها هي إنه ظهور جيل جديد برخص الجيل القديم.
منطقياً،
لكن هون حتى ذاكرة DDR4 القديمة قفزت بشكل مرعب. شريحة 16 جيجا بايت اللي كانت تباع ب 48 دولار وصلت اليوم ل 300 دولار.
رقم مخيف للمستخدم العادي.
وهذا الارتفاع مش مجرد أرقام على شاشات البورصة، يعني له تأثير مدمر لما يتقاطع مع تحديات اقتصادية ثانية في بعض الدول. التقرير بيذكر إيران كمثال صارخ.
قرأت هذا الجزء، الوضع هناك معقد.
بالضبط، بتتداخل الضرائب مع قيود العملة مع هي الزيادة العالمية. النتيجة سعر حزمة الذاكرة بيوصل لأكثر من 70 مليون تومان. ترقية حاسوب هناك صارت شبه مستحيلة.
البعد العالمي للأزمة هاي بيعكس كيف أنه القرارات اللي بتتخذ في غرف مجالس الإدارة في كوريا الجنوبية أو أمريكا بتخلق موجات صدمة بتسحق القدرة الشرائية حول العالم.
صح،
لما مكون أساسي يصير بهذا الغلاء، النظام البيئي التقني كله بيتضرر، الطلاب، الباحثين، وحتى الشركات الصغيرة اللي بتحتاج خوادم وحواسيب لشغلها.
طيب، هذا بيقودنا للتساؤل البديهي، كيف الشركات المصنعة بتتبرر هذا النقص الحاد؟ يعني العذر الرسمي الجاهز دائماً هو
الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، الرواية اللي بتسوق للجمهور هي إنه طفرة الذكاء الاصطناعي بتتطلب شرائح معينة، وإنه تلبية هذا الطلب الهائل أجبرهم يوقفوا خطوط إنتاج ذواكر الحواسيب العادية.
ظاهرياً العذر بيبدو منطقي، يعني الذكاء الاصطناعي هو ترند العصر.
بس خلينا نفكك هذا الادعاء تقنيا، هل فعلا تصنيع ذواكر الذكاء الاصطناعي بيحتاج إيقاف إنتاج الرام العادية؟
عشان نفهم هاي النقطة لازم نتعرف على نجم الساحة الحالي، تقنية HBM أو ذاكرة النطاق التردد العالي،
اللي هي بترافق مسرعات الذكاء الاصطناعي زي إنفيديا H100.
100%، هاي مش مجرد شريحة عادية، هي هندسة معمارية مختلفة تماما، بتوفر سرعات نقل بيانات خرافية. نتحدث عن أكثر من 900 جيجا بايت في الثانية، ولأنها حاسمة للذكاء الاصطناعي هامش الربح فيها
أعلى بكتير. أكيد
أعلى بخمسة إلى سبع مرات من ذاكرة الحواسيب التقليدية.
إذن الدافع المالي واضح جدا، هم بيفضلوا ينتجوا HBM لأنها بتجيب فلوس أكثر. بس المشكلة بالادعاء إنه تصنيعها بيستهلك خطوط إنتاج الذاكرة العادية. التحليلات التقنية العميقة بتنفي هذا الكلام، صح؟
بتنفيه بشكل قاطع. تقرير مؤسسة تيك إنسايتس بفصل هاي العملية بوضوح. عشان نبسط الأمر، خلينا نتخيل إننا بنبني مدينة.
حلو، مدينة.
الذاكرة العادية أو الديرام بتشبه بناء ضواحي سكنية مسطحة بتمتد على مساحات واسعة. عملية التصنيع هون متسلسلة ومعروفة. في المقابل، تقنية HBM بتشبه بناء ناطحات سحاب عملاقة،
لأنهم بكدسوا الشرائح فوق بعض؟
أيوة، لكي تعمل هاي الناطحات بكفاءة بتم تكديس شرائح الذاكرة عمودياً.
ولربط هاي الطوابق أو الشرائح عمودياً لابد من استخدام تقنيات مختلفة كلياً، مش هيك؟
هذا هو جوهر الأمر، لربط هاي الطبقات عمودياً بيستخدموا تقنية اسمها TSV، وهي عبارة عن حفر أنفاق مجهرية دقيقة جداً بتخترق السيليكون. ولرسم هاي الهياكل المعقدة
بيحتاجوا آلات خاصة؟
أكيد، بيحتاجوا معدات طباعة حجرية متطورة جداً بالأشعة فوق البنفسجية القصوى اللي هي الـ EUV. بناء ناطحة السحاب هاي بيتطلب رافعات عملاقة، أساسات أعمق، وهندسة مختلفة تماماً عن بناء الضواحي المسطحة. بالتالي خطوط الإنتاج والآلات المستخدمة في HBM ما بتتشارك بشكل مباشر مع خطوط إنتاج الديرام التقليدية، غالباً بتكون في منشآت منفصلة أو بتتطلب عمليات تغليف لا علاقة لها بالذاكرة العادية أبداً.
هذا بينسف ذريعة تشارك خطوط الإنتاج من الأساس، يعني ما في ضرورة تقنية قاهرة لخفض إنتاج الذاكرة العادية بهذا الشكل العنيف لمجرد تصنيع ذواكر الذكاء الاصطناعي.
بالضبط،
التركيز على الذكاء الاصطناعي مربح، هذا ما بننكره، بس هو ما بيفسر تقنياً هذا التجفيف المتعمد لأسواق الحواسيب الشخصية. وهنا تتدخل المحاكم الفيدرالية لتبحث عن التفسير الحقيقي، التفسير غير التقني.
أيوة، وهنا مننتقل من عالم الهندسة لدهاليز القضاء. الدعوة القضائية الجماعية المرفوعة في كاليفورنيا بتاريخ 24 يونيو 2026 بتوجه اتهام صريح بالتلاعب في الأسعار والتنسيق لتقييد العرض.
ونحن منتحدث عن سوق بتتحكم فيه ثلاث شركات عملاقة فقط.
سامسونج، إس كي هاينكس ومايكرون.
هاي الشركات الثلاثة بتمتلك مجتمع 90% من الحصة السوقية العالمية، والسيطرة على 90% من أي سوق يعني فعلياً القدرة على تشكيله وتوجيهه بعيداً عن آليات المنافسة الحرة.
كلام سليم.
بس إثبات وجود احتكار أو تلاعب منسق بالأسعار في المحاكم بيعتبر كابوس قانوني، يعني عادة ما لم يكن هناك تسريب لرسائل إيميل داخلية صريحة أو تسجيلات صوتية لاجتماعات سرية بيعترف فيها التنفيذيين بالمؤامرة، الشركات بتتزرع بأنه أي تزامن في رفع الأسعار هو مجرد صدفة.
قراءة متشابهة لظروف السوق، هيك بسموها.
أيوة، فكيف الدعوة القضائية هاي رح تتجاوز حجة الصدفة؟
شوفي، الدعوة بتعتمد على بناء جدار من الأدلة الظرفية والسلوكية اللي بتجعل حجة الصدفة مستحيلة إحصائياً. المستندات المقدمة للمحكمة بتكشف عن عقد ما لا يقل عن 12 اجتماع سري وخاص بين كبار المديرين التنفيذيين للشركات الثلاثة.
12 اجتماع؟
أيوة، وذلك على هامش مؤتمرات الصناعة التقنية بين عامي 2022 و2024. بس طبعاً الاجتماعات وحدها ما بتدينهم، اللي صار بعد هاي الاجتماعات هو اللي بيشكل جوهر القضية.
التزامن الغريب في تغيير الاستراتيجيات.
بالضبط، لما المحللين درسوا التقارير المالية ربع سنوية لهاي الشركات بدءا من الربع الثالث لعام 2022 وحتى أوائل 2026 ظهر نمط آلي شبه موحد.
كيف يعني؟
يعني كل شركة كانت تعلن بفارق أسابيع قليلة بس عن منافسيها عن خطة متطابقة تماما، تخفيض حاد في النفقات الرأسمالية المخصصة لذواكر ديرام العادية وتحويل كل التركيز لتقنية HBN.
وهذا اللي خلى المحلل والخبير في سوق الذاكرة جيم هاندي يلخص المشهد باقتباس بليغ جدا انذكر في المصادر، بيقول في 30 عاما من تحليل سوق الذاكرة لم أرى قط مثل هذا التحول المنسق في استراتيجية الإنتاج، التزامن كان مثاليا جدا ليكون مجرد صدفة.
واو، اقتباس قوي.
قوي جدا، وبذكرنا أنه نحن ما بنتعامل مع حدث معزول بل مع تاريخ طويل وإرث، أو خلينا نقول حمض نووي لهي الصناعة بميل نحو هي الممارسات.
فعلا، التاريخ الجنائي والتجاري للصناعة هاي بيثبت أنه هاي مش ظاهرة جديدة. بين عامي 2002 و2006 شهدنا فضيحة مدوية انتهت بدفع شركات تصنيع الذاكرة غرامات مليارية في أمريكا وأوروبا لتورطها في التواطؤ وتثبيت الأسعار.
سامسونج الحالة دفعت رقم خيالي وقتها.
أيوة، في عام 2005 سامسونج اضطرت تدفع غرامة بقيمة 300 مليون دولار لنفس الأسباب، وفي عام 2018 أطلقت الحكومة الصينية تحقيقات واسعة النطاق حول ممارسات مانعة للمنافسة من قبل نفس هاي الكيانات.
يعني الدورة بتتكرر.
بالضبط، فائت في الإنتاج، انخفاض في الأسعار، بعدين فجأة بيتم اختلاق أعذار تقنية أو استراتيجية لتقييد العرض فترتفع الأسعار بشكل جنوني لسنوات ليجنوا أرباح طائلة، وبعدين بنرجع من الصفر.
بس هي المرة بيبدو إنه الدعوى القضائية في كاليفورنيا لامست عصب حساس وتجاوزت كونها مجرد نزاع قانوني وتحولت لأزمة سيادية بتمس اقتصادات دول بأكملها. يعني الاستجابة الكورية مثلاً كانت سريعة جداً وبتدعو للتأمل.
المشهد الجيوسياسي هون معقد وخطير. يعني بعد 4 أيام فقط من رفع الدعوة في كاليفورنيا شفنا تحرك دراماتيكي من حكومة كوريا الجنوبية. الرئيس الكوري شخصياً بالتعاون مع سامسونج وإس كي هاينكس أعلن عن خطة استثمار فلكية
بقيمة 550 مليار دولار،
الرقم مجنون في قطاع أشباه الموصلات.
الإعلان عن نص تريليون دولار كاستثمار بعد 4 أيام بس من بدء دعوة قضائية ضخمة ما بيبدو كتخطيط استراتيجي اعتيادي أبداً، بيبدو كأنهم ضغطوا على زر الذعر.
بتعتقدي عشان يتجنبوا العقوبات؟
أيوة، يعني هل كان الهدف توجيه رسالة للمشرعين الأمريكيين بأنه بيضخوا استثمارات ضخمة لحل الأزمة بس عشان يتجنبوا عقوبات ممكن تدمر هذا القطاع الحيوي لكوريا الجنوبية؟
الصراحة هذا هو التفسير الأكثر ترجيحاً لدى المحللين. قطاع أشباه الموصلات هو الرئة اللي بيتنفس منها الاقتصاد الكوري. أي حكم أمريكي بالإدانة رح يتبعوا غرامات قاسمة وتقييد للوصول للأسواق الغربية.
خطوة استباقية يعني.
بالضبط، الخطة الكورية بتتضمن بناء 4 مصانع ضخمة ومركز تغليف متقدم مع تعهد بتسريع وتيرة البناء لتنجز في أقل من 5 سنوات،
مع أنه الجدول الزمني المعتاد لمصانع زي هيك بتروح بين 7 ل 12 سنة.
تماماً، سرعة غير مسبوقة.
بس ظاهرياً بناء مصانع جديدة بيعني زيادة في الإنتاج وانخفاض في الأسعار، صح؟ أليس هذا خبر سعيد للمستهلكين العاديين؟
للأسف لا، الشيطان يكمن في التفاصيل. الجزء الأكبر من هذا الاستثمار الضخم مخصص بالكامل لتقنية HBM وذواكر الذكاء الاصطناعي.
يعني ما رح يحلوا مشكلة الحواسيب العادية.
أبداً، هذا التحرك مصمم لحماية الأرضاح المستقبلية وتهدئة المخاوف بشأن سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي، بس بيقدم القليل جداً إن لم يكن لا شيء لحل مشكلة نقص ذواكر DDR5 وDDR4 اللي بيحتاجها المستخدم العادي.
طيب، إذا كانت الشركات المهيمنة ما ناوية تحل المشكلة، ألا تبرز هون فرصة ذهبية لدخول موردين جدد لكسر هذا الاحتكار؟ يعني شو أخبار الصين؟ نحن منعرف أن الصين تستثمر مئات المليارات لتوطين صناعة التقنية، ليش ما تغرق السوق بذاكرة رخيصة وتنهي القصة؟
سؤال ممتاز. الشركات الصينية زي YMTC وCXMT بتمتلك طموح كبير وموارد ضخمة، وكانت قادرة نظرياً أنها تغير قواعد اللعبة.
بس
هي بتصطدم بجدار سياسي وتقني صلب لا يمكن تجاوزه بسهولة، العقوبات الأمريكية واحتكار المعدات المتقدمة.
بتقصد الآلات اللي بتصنع الرقائق نفسها؟
بالتحديد، لإنتاج ذواكر متقدمة قادرة على المنافسة، لا غنى عن آلات الطباعة الحجرية بالأشعة فوق البنفسجية القصوى اللي هي الـ EUV اللي حكينا عنها قبل شوي لبناء ناطحات السحاب.
أيوة أذكر.
هاي الآلات المعقدة جداً ما بتصنع إلا في مكان واحد في العالم كله، شركة ASML الهولندية.
وبسبب العقوبات، الشركة هاي ممنوعة تبيع للصين.
بالضبط، أمريكا فرض عقوبات صارمة وبيحظر على ASML بيع هاي الآلات الاستراتيجية للشركات الصينية. وبدون تقنية EUV، التصنيع الصيني بضل مقيد بتقنيات أقدم.
وهذا بيمنعهم من إنتاج رقائق ذاكرة متقدمة بكميات تجارية تنافس الكبار.
100%. هذا الحصار التقني بيحمي فعلياً الاحتكار الثلاثي القائم من أي تهديد صيني قريب.
طيب، خلينا نهبط الآن من أبراج الجيوسياسة وحروب أشباه الموصلات ونشوف كيف بيترجم هذا على أرض الواقع. شو بيعني هذا للمستهلك البسيط، للطالب أو للاعب اللي بيحاول يجمع حاسوب اليوم مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الأزمة؟
الأرقام هون بتعطينا صورة واضحة ومؤلمة جداً عن التضخم التقني. المثال الموثق في المصادر بشكل صدمة حقيقية لتكلفة بناء الحواسيب.
هاتي لنشوف.
خلينا نتأمل جهاز حاسوب مخصص للألعاب من الفئة المتوسطة في عام 2022. التكلفة الإجمالية في ذلك الوقت كانت بتدور حول $1200.
سعر منطقي جداً لفئة متوسطة.
صح، ومن هذا المبلغ كانت حزمة الذاكرة بسعة 32 جيجا بايت بتكلف حوالي $120.
يعني ما بيمثل إلا 10% فقط من الميزانية الكلية. توازن مثالي بين المكونات.
أيوة، الآن خلينا نطبق نفس المعايير في عام 2026. جهاز من نفس الفئة المتوسطة قفزت تكلفة الإجمالية من $1200 ل $2150.
زيادة مرعبة، والنقطة الفاصلة هون هي أنه أسعار المعالجات وبطاقات الرسوميات ووحدات التخزين ما شهدت أي ارتفاع كبير، بل أنه بعضها انخفض سعره. المتهم الرئيسي في هاي الزيادة هو الرام.
100%. سعر نفس الساعة من الذاكرة قفز ل $850. هذا بيعني بلغة الأرقام أن قرابة 76.8% من الزيادة في التكلفة الإجمالية للحاسوب سببها المباشر مكون واحد فقط، الذاكرة.
هذا التحول بيدمر فكرة الحاسوب الشخصي كمنصة مرنة وقابلة للتطوير المستمر. بناء حاسوب جديد أو ترقية حاسوب قديم تحول لاستثمار مالي مرهق، والمشكلة أنه البرمجيات والألعاب ما بتنتظر.
طبعاً، متطلبات الألعاب بتزيد.
الجيل الجديد من الألعاب الضخمة زي GTA 6 أو نسخة Assassin's Creed Black Flag Resynced أصبحت بتشترط وجود 32 جيجا بايت من الذاكرة لتشتغل بسلاسة، بعد ما كانت 16 جيجا بايت هي المعيار الذهبي لسنوات.
وهذا بيمتد لزلزل سوق أجهزة الألعاب المنزلية الكونسول. شركات زي سوني ومايكروسوفت بتلاقي نفسها اليوم في مأزق تاريخي ما خططت له أبداً.
كيف يعني؟
الجيل الحالي من أجهزة إكس بوكس وبلاي ستيشن بيعتمد على 16 جيجا بايت من الذاكرة. لمواكبة المتطلبات الرسومية للجيل القادم من الألعاب، الأجهزة الجديدة زي بلاي ستيشن 6 أو منصة إكس بوكس المستقبلية رح تحتاج ل 24 أو 32 جيجا بايت من الذاكرة المشتركة السريعة.
وإذا استمرت أسعار الذاكرة على هذا النحو الجنوني، تكلفة تصنيع هاي الأجهزة رح ترتفع بشكل يخلي بيعها بالأسعار المعتادة مستحيل.
التحليلات بتشير لأنه أسعار الجيل القادم من المنصات ممكن تتجاوز حاجز ال 900 أو 1000 دولار.
1000 دولار لكونسول؟ في عالم أجهزة الترفيه المنزلي، هذا السعر بيعتبر فعلياً بمثابة انتحال تجاري.
تماماً.
طيب، في ظل هاي العاصفة، شو هي خيارات النجاة المتبقية للمستخدمين اليوم؟ هل نوقف التحديث ونكتفي باللي عنا؟
في بعض الاستراتيجيات المؤقتة للتعامل مع هذا الواقع. الخيار الأول هو البقاء مع الجيل الأقدم، تقنية DDR4، رغم ارتفاع أسعارها هي كمان، بس لسه بتضل أقل كلفة من DDR5.
وبتضل قادرة فنياً على تشغيل الغالبية العظمى من المهام بفضل التحسينات البرمجية، صح؟
أيوة، مؤقتاً. الخيار الثاني هو الاتجاه نحو سوق المكونات المستعملة، وإن كان هذا السوق كمان شهد تضخم موازي بسبب زيادة الطلب عليه مؤخراً.
التقارير بتشير كمان للألعاب السحابية كطوق نجاة محتمل.
زي خدمات جي فورس ناو أو إكس بوكس كلاود جيمينج.
بالضبط، في هاي الخدمات بيتم تشغيل الألعاب على خوادم بعيدة، والمستخدم ما بيحتاج سوى لشاشة واتصال بالإنترنت، وبتجاوز الحاجة لامتلاك عتاد باهظ الثمن بالبيت.
نظرياً، الألعاب السحابية هي الحل الأمثل لتجاوز عقبة أسعار العتاد، لكن على أرض الواقع هاي التقنية بتصطدم بعقبة كبيرة، البنية التحتية.
الإنترنت.
أيوة، عشان تكون التجربة مقبولة وممتعة، هاي الخدمات بتتطلب اتصال إنترنت فائق السرعة ومستقر جداً مع زمن استجابة منخفض للغاية.
وهاي الشروط مش متوفرة بشكل متساوي حول العالم.
أبداً، وبشكل خاص في الأسواق الناشئة اللي بتعاني أكثر من غيرها من تأثير عزمة الذاكرة. بالتالي هو حل متاح جغرافياً لفئة معينة فقط.
طيب، هلا بضعنا أمام سؤال المستقبل، متى بينتهي كابوس رماجدون؟ بالنظر للمعطيات اللي حللناها اليوم، التوقعات المستقبلية تنقسم لمسارين مختلفين تماماً. المسار الأول وهو الأقل ترجيحاً، أعطي نسبة 30% فقط في التحليلات.
شو بيفترض هذا المسار؟
بيفترض أن الأسعار رح تبدأ بالانخفاض التدريجي بحلول أواخر عام 2027، لكن هذا السيناريو المتفائل مشروط بأحداث استثنائية. لازم يصدر القضاء الأمريكي حكم سريع، صارم وحاسم يجبر الشركات على تفكيك التنسيق وضخ كميات ضخمة من الذاكرة العادية في السوق.
وهذا لازم يصير بالتزامن مع وتيرة إنجاز قياسية للمصانع الكورية الجديدة، صح؟
بالضبط، وهذا بيخلي الاحتمال ضعيف.
منطقي. في المقابل، المسار الثاني والأكثر واقعية للأسف، واللي بتدعمه 70% من التحليلات، بتوقع إنه تستمر هاي الأسعار المحلقة حتى عام 2029 أو 2030.
وقت طويل جداً.
القضايا المعقدة المتعلقة بالاحتكار بتأخذ سنوات طويلة في المحاكم، والشركات رح تستمر باستغلال ثغرة الطلب على الذكاء الاصطناعي لتعظيم أرباحها. هذا بيعني إننا كصناعة ومستهلكين رح نضطر نتعايش مع هاي الأزمة طوال دورة حياة الجيل الحالي من الأجهزة التقنية.
هذا المشهد القاتم بصراحة بيفتح الباب أمام فكرة جذرية ممكن تغير شكل الحواسيب للأبد. يعني لما يستمر التلاعب والمبالغة في الجشع، ممكن يؤدي هذا لتدمير السوق المستهدف بأكمله.
كيف يعني تدمير السوق؟
سؤال للتأمل، ماذا لو قررت صناعة الحواسيب التخلص من عبء وحدات الذاكرة القابلة للتبديل بشكل كامل؟
هذا هو التطور المنطقي والأكثر إثارة للاهتمام. يعني لو نظرنا للاستراتيجية اللي طبقتها آبل بنجاح ساحق مع سلسلة معالجات M سيريز.
أيوة، آبل تخلت عن فكرة تركيب ذواكر خارجية على اللوحة الأم،
وبدلا من ذلك قامت بدمج ما يسمى الذاكرة الموحدة مباشرة داخل شريحة المعالج نفسها في بنية تعرف بنظام على شريحة أو SoC.
والنتيجة كانت قفزة هائلة في الأداء، كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة، والأهم من كل هذا استراتيجياً،
التحرر الكامل من سيطرة ورحمة موردي الذاكرة الخارجيين.
100%. ماذا لو قرر عمالقة المعالجات زي إنتل وAMD وNVIDIA إنه أفضل طريقة لمحاربة احتكار مصانع الذاكرة هي تبني هاي الهيكلية بالكامل في جميع الأجهزة القادمة؟
هذا الحل بيحمل في طياته تغيير دراماتيكي لمفهوم امتلاك حاسوب.
كأننا بنعود لمثال وكالة السيارات اللي بدأنا فيه، لنجد إنه شركات السيارات قررت هندسة إطارات مدمجة غير قابلة للفك ومصممة لتدوم مدى الحياة، بس عشان يتخلصوا من ابتزاز مصانع الإطارات.
تشبيه في محله تماماً، بس طبعاً هذا التوجه رح يقضي على ثقافة تجميع الحواسيب المخصصة، ورح يحرم المستخدم من مرونة ترقية جهازه بالمستقبل. حاسوبك رح يضل بنفس سعة الذاكرة اللي اشتريته فيها للأبد.
صحيح، هو ثمن باهظ للمرونة، لكنه في نفس الوقت قد يكون طوق النجاة التقني الوحيد لإنقاذ الصناعة من قبضة رامجهدون. فكرة تحول الابتزاز الاحتكاري لمحفز لابتكار يلغي الحاجة للمحتكر تماماً هي فكرة بتترك مجالاً واسعاً جداً للتأمل والترقب في السنوات القادمة. اللي بيسمعونا، شكراً لانضمامكم إلنا في هذا التحليل المعمق لملف من أهم ملفات التقنية اليوم. نلتقي في استكشاف قادم لكشف أسرار جديدة من عالم الابتكار.